إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن، وتكون الخلاصة منصوبة بالمصدر، أو تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن، قال رحمه الله تعالى: فائدة، بل فوائد عظيمة في ذكر شيء من الأسباب التي ذكرها الله في كتابه موصلة إلى المطالب العالية. لا ريب أن من حكمة الله ورحمته أنه جعل العباد مفتقرين إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية، وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية، فاقتضت حكمته وسنته التي لا تتبدل أن هذه المنافع المتنوعة، وخصوصا الأمور العظام، لا تحصل إلا بالسعي بأسبابها الموصلة إليها، وكذلك المضار لا تندفع إلا بالسعي بالأسباب التي تدفعها. وقد بيّن في كتابه غاية التبيين هذه الأسباب وأرشد العباد إليها، فمن سلكها فاز بالمطلوب ونجا من كل مرهوب. فأصل الأسباب كلها الإيمان والعمل الصالح. جعل الله خيرات الدنيا والآخرة وحصولها بحسب قيام العبد بهذين الأمرين، وهما الإيمان والعمل الصالح. وقد ذكر الله في القرآن من هذا شيئا كثيرا، وتقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك عند ذكر فوائد الإيمان. وجعل الله القيام بالعبودية والتوكل سببا لكفاية الله للعبد جميع مطالبه، شاهده قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، أي بمن يقوم بعبوديته ظاهرا وباطنا. وجعل الله التقوى والسعي والحركة سببا للرزق، شاهده قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجعل الله التقوى والإيمان وتكرار دعوة ذي النون سببا للخروج من كل كرب وضيق وشدة، شاهده الآية السابقة، وكذلك قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وجعل الله الدعاء والطمع في فضله سببا لحصول جميع المطالب، دليله قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وجعل الله الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق سببا يدرك به فضله وإحسانه العاجل والآجل، شاهده الآية السابقة: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن أحبه الله نال جميع ما يطلب. وجعل الله التوبة والاستغفار والإيمان والحسنات والمصائب مع الصبر عليها جعلها أسبابا لمحو الذنوب والخطايا، شاهده قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الحسنات يذهبن السيئات، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجعل الله الصبر سببا وآلة تدرك بها الخيرات ويستدفع بها الكريهات، شاهده الآية السابقة وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم. ولما ذكر الله ما وصل إليه أهل الجنة من كمال النعيم وزوال كل محذور، ذكر أن هذا أثر صبرهم، فقال جل وعلا: سلام عليكم بما صبرتم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ومنه أنه جعل الصبر واليقين تنال بهما أعلى المقامات، وهي الإمامة في الدين، دليله قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعل الله مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإنصات والتعلم والتقوى وحسن القصد، شاهده قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا وعلما تفرقون به بين الحقائق كلها. وقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الآية. وجعل الله الاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة وأخذ الحذر منهم سببا لحصول النصر والسلامة من شرورهم، شاهده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجعل الله اليسر يتبع العسر والفرج عند اشتداد الكرب، شاهده قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وجعل الله الشكر سببا للمزيد منها ومن غيرها، وكفران النعم سببا لزوالها، شاهده قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجعل الله الصبر والتقوى سببا للعواقب الحميدة والمنازل الرفيعة، شاهده قوله تعالى: والعاقبة للمتقين. ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجعل الله الجهاد سببا للنصر وحصول الأغراض المطلوبة من الأعداء والوقاية من شرورهم، شاهده قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وجعل الله لمحبته التي هي أعلى ما ناله العباد أسبابا، أهمها وأعظمها متابعة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسباب محبة الله جل وعلا ما ذكره بقوله: والله يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وجعل الله النظر إلى النعم والفضل الذي أعطيه العبد وغض النظر مما لم يعط سببا للقناعة. شاهده قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وجعل الله القيام بالعدل في الأمور كلها سببا لصلاح الأحوال وضده سببا لفسادها واختلافها. شاهده قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وجعل الله كمال إخلاص العبد لربه سببا يدفع به عنه المعاصي وأسبابها وأنواع الفتن. شاهده قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وجعل الله قوة التوكل عليه مع الإيمان حصنا حصينا يمنع العبد من تسلط الشيطان، خصوصا إذا انضم إلى ذلك الإكثار من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان. شاهده قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخرهما. وجعل الله مفتاح الإيمان واليقين التفكر في آيات الله المتلوة وآياته المشاهدة والمقابلة بين الحق والباطل بحسن فهم وقوة بصيرة. شاهده قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر بالتفكر بالمخلوقات في عدة آيات، وقوله: إن في ذلك لآية للمؤمنين، فهي سبب للإيمان والإيمان موجب للانتفاع بها. وجعل الله القيام بأمور الدين سببا لتيسير الأمور وعدم القيام بها سببا للتعسير. وشاهده قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وجعل الله العلم النافع سببا للرفعة في الدنيا والآخرة. شاهده قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجعل الله كون العبد طيبا في عقيدته وخلقه وعمله سببا لدخول الجنة وللبشارة عند الموت. شاهده قوله تعالى: طبتم فادخلوها خالدين. وقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وجعل الله مقابلة المسيء بالإحسان وحسن الخلق سببا يكون به العدو صديقا وتتمكن فيه صداقة الصديق. دليله قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبذلك تحصل الراحة للعبد وتتيسر له كثير من أحواله. وجعل الله الإنفاق في محله سببا للخلف العادل والثواب الآجل. شاهده قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجعل الله لرزقه أبوابا وأسبابا متنوعة، فمتى انغلق عن العبد باب منها فلا يحزن، فإن الله يفتح له غيره، وقد يكون أقوى منه وأحسن، وقد يكون مثله أو دونه. شاهده قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وجعل الله التحرز والبعد عن الموبقات المهلكة والحذر من وسائلها، جعل ذلك طريقا سهلا هينا لتركها. شاهده قوله تعالى: تلك حدود الله، أي محارمه، فلا تقربوها، أي لا تفعلوها ولا تحوموا حولها. فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فما في الحديث الذي في الصحيحين: وإذا قيل مثل هذه الآية تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بالحدود المحارمة، وأما إذا قيل تلك حدود الله فلا تعتدوها فهذه الحدود التي حددها الله للمباحات، فعلى العبد ألا يتجاوزها، لأنه إذا تجاوز المباح وقع في المحرم. فافهم الفرق بين الأمرين، بين قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. وجعل الله السبب الوحيد القوي المثمر للثمرات الجليلة للدعوة إلى سبيله هو ما تضمنته هذه الآية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة وضع الدعوة في موضعها، ودعاية كل أحد بحسب ما يليق بحاله ويناسبه ويكون أقرب لحصول المقصود منه. والموعظة الحسنة البالغة في الحسن مبلغا، يصير لها من التأثير وسرعة الانقياد ما يناسب مقتضى الحال. فالموعظة بيان الأحكام مع ذكر ما يقترن بها من الترغيب في ذكر مصالحها ومنافعها وخيراتها الحاملة عليها، وذكر ما يقترن بها من الترهيب على فاعل المحرمات أو تارك الواجبات من العقوبات والخسران والحسرات وحرمان الخير العاجل والآجل. والمجادلة بالتي هي أحسن بالعبارات الواضحة والبراهين البينة التي تحق الحق وتبطل الباطل مع الرفق واللين وعدم المغاضبة والمشاتمة. وقد علم الله مع ذلك أن الناس ثلاثة أقسام، كل يدعى بالطريق التي تناسبه. القسم الأول: المنقادون الملتزمون، الراغبون في الخير، الراهبون من الشر، فهؤلاء لما عندهم من الاستعداد لفعل المأمورات وترك المنهيات والاشتياق إلى الاعتقاد الصحيح فقط، يكتفى ببيان الأمور الدينية لهم والتعليم المحض. والقسم الثاني: الذين عندهم غفلة وإعراض واشتغال بأمور صادة عن الحق، فهؤلاء مع هذا التعليم يدعون بالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، لأن النفوس لا تلتفت إلى منافعها ولا تترك أغراضها الصادة لها عن الحق علما وعملا إلا مع البيان لها، أن ترغب وترهب بذكر ما يترتب على الحق من المنافع وعلى الباطل من المضار، والموازنة بين الأمور النافعة والضارة. والقسم الثالث: المعارضون أو المعاندون المكابرون المتصدون لمقاومة الحق ونصرة الباطل، فهؤلاء لابد أن يسلك معهم طريق المجادلة بالتي هي أحسن بحسب ما يليق بالمجادل والمجادل وبتلك المقالة وما يقترن بها. وإذا أردت تطبيق هذه الأمور الثلاثة تماما فانظر إلى دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم التي حكاها في كتابه مع أممهم المستجيبين والمعرضين المعارضين، تجدها محتوية على غاية الحسن في كل أحوالها. ثم انظر إلى دعوة سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما سلك من الطرق المتنوعة في دعاية الخلق عموما وخصوصا على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وبحسب أحوالهم وبحسب الأقوال والأحكام التي يدعو إليها، تجده قد فاق في ذلك الأولين والآخرين، والآثار أكبر دليل على قوة المؤثر. وجعل الله السبب لفصل الخصام المرضي للمتشاجرين المنصفين في جميع المقالات الذي هو خير في الحال وأحسن في المآل، جعل ذلك السبب ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله، شاهده قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجعل الله صلة ما أمر به أن يوصل من البر وصلة الأرحام والقيام بحق من له حق عليه سببا تنال به مكارم الأخلاق ويتبوأ به المنازل العالية في جنات النعيم، شاهده قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إلى جنات عدن يدخلونها. وجعل الله السوابق الحميدة للعبد وتعرفه لربه في حال الرخاء سببا للنجاة من الشدائد وسببا لحصول أعظم الفوائد، شاهده قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقول أهل الجنة فيها: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وجعل الله لشرح الصدر ونعيمه وطمأنينته أسبابا متعددة: اليقين والإيمان والإكثار من ذكر الله وقوة الإنابة إليه والقناعة بما أعطى من الرزق وحصول العلم النافع وترك الذنوب والمبادرة بالتوبة مما وقع منها. وشواهد هذا كثيرة، منها قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، إن الأبرار لفي نعيم. وشمول هذا النعيم لنعيم القلوب في الدنيا ظاهر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل الله ضرب الأمثال في كتابه طريقا عظيما من طرق التعليم الذي تتبين وتتوضح به المطالب العالية والعقائد الصحيحة والفاسدة، كما مثل كلمة التوحيد والعقيدة الحقة الصحيحة كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها من الأعمال والأخلاق في السماء تؤتي أكلها أي منافعها كل حين بإذن ربها. ومثل ضد ذلك بالشجرة الخبيثة التي لا لها أصل ثابت ولا فرع نافع، ومثل المشرك بربه كالعبد الذي يتنازعه شركاء متشاكسون، والموحد المخلص لله بالسالم من تعلقه بغيره. وكذلك مثل الشرك والمشرك واتخاذه وليا من دون الله يتعزز به وينتصر، كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ومثل وحيه بمنزلة الغيث النافع وقلوب الخلق بمنزلة الأرض الطيبة القابلة والخبيثة، وبين ذلك وهي أمثلة محسوسة يوضح الله بها المطالب النافعة. وهو يقسم تعالى على أصول الدين التي يجب على الخلق الإيمان بها كالتوحيد والرسالة والمعاد وما يتفرع عنها، وضرب الأمثال من تصريف الله الآيات لعباده بأعلى أساليب الكلام المؤثرة الموضحة للحقائق. فتأمل إقسامات القرآن تجدها كذلك، ولذلك حث الله عليها ومدح من يتفكر فيها ويعقله، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الآية الأخرى: وما يعقلها إلا العالمون. كما مر في وصف خارطة طريق المصنف في هذا المصنف أنه رحمه الله تعالى إنما يركز على مفاتيح تفهيم القرآن المجيد، وقد مضى في ذلك على طريقة فريدة غير مسبوقة، وهو إنما يذكر خلاصة لتفسير القرآن العظيم. وقد مر أنه رحمه الله تعالى إنما دعاه إلى ذلك ما وجده ولمسه وأحسه بل تيقنه من ضعف الهمم، وأنها أصبحت لائطة بالأرض، وأن الناس لا يبذلون كثير جهد من أجل أن يعرفوا حقيقة دين ربهم، ولا يبذلون المجهود للإقبال على القرآن المجيد، وإن هم أقبلوا عليه فإنما يلوكون ألفاظه الشريفة بألسنتهم بين أشداقهم، ولا يفهمون منه قليلا ولا كثيرا. والله عز وجل ما أنزل القرآن المجيد إلا ليتدبر، فإذا تدبر العبد كلام ربه تذكر، وأحدث له التذكر ذكرى في قلبه، وأدت تلك الذكرى إلى تحويل الحياة على النهج القرآني المجيد، بحيث إن المرء يلتزم أوامر الله ويجتنب نواهيه. فلما وجد ذلك رحمه الله تعالى، وكان قد كتب قبل هذه الخلاصة للقرآن المجيد تفسيره الكبير، إلا أنه وجد النفوس عنه مصروفة، وما ذلك إلا لطوله وكبره، ودله بعض من آتاه الله طرفا من الحكمة إلى صنع مختصر لطيف يحوي مقاصد القرآن المجيد. ومعلوم أن القرآن الكريم تدور مقاصده الكلية على ثلاثة محاور، فأما الأول فهو توحيد الله تبارك وتعالى، وأما الثاني فهو بيان الأحكام القرآنية التي تعبد الله تعالى بها خلقه، وأما الثالث فهو ما قصه الله رب العالمين في القرآن المجيد من قصص السالفين من المصدقين والمكذبين ومن المتابعين والمعاندين وما ترتب على ذلك من الثواب والعقاب. فعلى هذه أسس هذه الخلاصة رحمه الله تعالى، وأشار بما جمع من آيات الله تبارك وتعالى التي شرحها أو علق عليها أو أمرها لأنها بينة بنفسها لا تحتاج إلى مزيد شرح ولا بيان، جعل ما أتى به من ذلك دلالة على ما وراءه وإشارة إلى ما خلفه من أجل أن يفتح لك الباب، من أجل أن تدلف إلى القرآن العظيم فهما وتدبرا وعملا وتطبيقا. وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يجعل بين يديك مفاتيح مغاليق كنوز القرآن المجيد، فبدأ بذلك وانتهى بهذه الفوائد، وهو يأتي لك بإشارات جامعة تنتظم كثيرا من الآيات القرآنية ويدلك على كثير من الفروق، ويأتي لك بحل لكثير من الإشكالات. وقد أنهى ذلك بقوله رحمه الله تعالى: فصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن أمرا بها أو نهيا عنها أو مدحا لها أو ذما لها. والله تعالى أثنى على من عرف حدود ما أنزل على رسوله وذم من جهلها، وهذه ألفاظ جليلة يتعين على طالب العلم معرفة حدودها ليعرف ما يدخل فيها وما يخرج منها. وتتفق الألفاظ المأمور بها في كثير من الأمور، وقد يكون بينها فروق، وكذلك المنهيات، وهذا من إحكام القرآن، وأنه يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبدأ بالإسلام والإيمان. قال رحمه الله: أما الإسلام فهو استسلام القلب لله وإنابته والقيام بالشرائع الظاهرة والباطنة، وأما الإيمان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله التي أمر الله بالإيمان بها، ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولهذا سمى الله كثيرا من الشرائع الظاهرة والباطنة إيمانا، وبعض الآيات يذكر أنها من لوازم الإيمان. فعلى هذا الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام، وكذلك العكس. وإذا جمع بين الإيمان والإسلام فسر الإيمان بما في القلب من التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك، وفسر الإسلام بالقيام بعبودية الله كلها الظاهرة والباطنة. الإحسان قسمان: إحسان في عبادة الخالق، وهو بذل الجهد في إكمالها وإتقانها والقيام بحقوقها الظاهرة والباطنة، وإحسان إلى المخلوقين بإيصال جميع ما يستطيعه العبد من نفع علمي وبدني ومالي للخلق، ونصيحة دينية أو دنيوية، ومساعدة وحض على الخير. ولهذا كان المحسنون يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب قيامهم بالإحسان المتنوع إلى الخلق، برهم وفاجرهم، حتى الحيوان البهيم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث: الهدى والهداية نوعان: هداية العلم والإرشاد والتعليم، وهداية التوفيق وجعل الهدى في القلب، وهذان يطلبان من الله تعالى، إما على وجه الإطلاق كقول العبد: اللهم اهدني، أو اللهم إني أسألك الهدى، وإما على وجه التقييد بطريقها النافع كقول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم. ومن حصلت له الهداية سمي مهتديا، وأعظم ما تحصل به الهداية القرآن، ولهذا سماه الله هدى مطلقا، وقال: هدى للمتقين، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية النافعة. العلم واليقين: فالعلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه، ولهذا يقال العلم ما قام عليه الدليل، والعلم النافع ما كان مأخوذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اليقين أخص من العلم بأمرين، أحدهما أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع، فيكون علم يقين إذا ثبت بالخبر، وعين يقين إذا شاهدته العين والبصر. ولهذا يقال ليس الخبر كالمعاينة، وحق يقين إذا ذاقه العبد وتحقق به. الأمر الثاني أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر الله، والطمأنينة بذكر الله، والصبر على المكاره، والقوة في أمر الله، والشجاعة القولية والفعلية، والاستحلاء للطاعات، وأن يهون على العبد في ذات الله المشقات وتحمل الكريهات. فهذه الآثار الجميلة التي هي أعلى وأحلى من كل شيء من آثار اليقين. الصبر حبس النفس على المشقات طلبا لرضا الله، وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وخصوصا الطاعات الشاقة حتى يؤديها على وجه الكمال، وصبر عن معصية الله، خصوصا المعصية التي تدعو النفس إليها دعاء قويا حتى يجاهد نفسه فيتركها لله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، خصوصا إذا عظمت المصيبة حتى لا يتسخطها، وربما وصلت به الحال إلى الرضا عن الله. الشكر لله هو الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة العامة والخاصة، والتحدث بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم دون معصيته. ولا بد أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم ومحبته، فبهذه الأركان الخمسة يكون الشكر تاما. البر والتقوى لله إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإنه اسم جامع للقيام بكل ما يحبه الله ورسوله ظاهرا وباطنا، وترك ما يكرهه الله ورسوله ظاهرا وباطنا. وإذا جمع بينهما نحو وتعاونوا على البر والتقوى، فسر البر بالقيام بعقائد الإيمان وأخلاقه، وأعمال البر كلها القاصرة والمتعدية، وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. الصدق والكذب: الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. فالصدق في العقائد أن تكون عقيدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه. والصدق في الأخلاق أن يكون القلب ملآن من الإيمان والإخلاص والرغبة والنصيحة لعباد الله ومحبة الخير له. الصدق في الأقوال أن يكون قائلا للصدق مصدقا به. الصدق في الأعمال الاجتهاد في تكميلها وإتقانها. والكذب ما ناقض ذلك كله، ولذلك كان الصدق والكذب مراتبا، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. العدل والظلم: العدل هو سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال كما يقال في الصدق، والظلم ما ناقض ذلك. ولهذا انقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام كلها منافية للعدل. الظلم في التوحيد بالإشراك بالله، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وظلم الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وظلم العبد نفسه فيما دون الشرك. ولا يتم للعبد العدل الكامل حتى يدع جميع هذه الأقسام ويتوب إلى ربه مما وقع منه ويخرج من حق العباد إليهم. ولهذا كان القيام بالدين كله من العدل والقسط. العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة. لهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه بذلك. ولا تتم العبادة إلا بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، بأن يقصد العبد وجه الله ورضاه وثوابه في أعماله الظاهرة والباطنة، وضده العمل للرياء والسمعة ولأجل عرض الدنيا. وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الخلق يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجميع الأعمال على هذا النمط. وقد يراد بالهجرة هنا الهجرة العامة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة، فالخوف يمنع العبد عن محارم الله وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخضوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله، فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه، فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة. القنوت ورد في القرآن على أحد معنيين: معنى خاص بمعنى الخشوع، ومعنى عام وهو قنوت المخلوقات كلها لخلق الله وتدبيره وتصريفه. الذكر لله الذي ورد في القرآن الأمر به والثناء على أهله وما رتب عليه من الجزاء يطلق على جميع الطاعات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية، فكل ما تصوره القلب أو أراده أو فعله العبد أو تكلم به مما يقرب إلى الله فهو ذكر لله. والله تعالى شرع العبادات كلها لإقامة ذكره فهي ذكر لله. ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه بنعمه وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذكره ذكر أحكامه تعلمها وتعليمها، فهذا من الذكر أيضا. ولهذا مجالس التعليم والتعلم يقال لها مجالس الذكر، وأفضل أنواع الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. حدود الله يراد بها ما حرمه ومنعه عباده، فيقال فيها تلك حدود الله فلا تقربوها، ويراد بها ما أباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه، فيقال فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم الله، ولا تتجاوزوا ما قدره الله للعباد إلى ما يخالف تقديره. الأمانة هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فيشمل الأمانة التي بينه وبين الله، فإنه ائتمن عبده على إقامة الواجبات وترك المحرمات، وقيام العبد بذلك أداء للأمانة ومراعاة له، وترك بعض الواجبات خصوصا السرية التي لا يطلع عليها إلا الله، أو التجرؤ على بعض المحرمات، كل ذلك ترك للأمانة واتصاف بالخيانة. وتشمل أيضا الأمانات التي بينك وبين الخلق في الدماء والأموال والحقوق، فمن قام بها فقد أدى الأمانة وحفظها، ومن تعدى فيها أو فرط أو خان فقد تجرأ على الخيانة. العهد والعقد يشمل العهود والعقود التي بين العبد وبين ربه، فإن الله عقد بينه وبين المكلفين عقدا، وعاهدهم عهدا بإقامة ما خلقوا له من عبادته والقيام بحقوقه، فإقامة ذلك وفاء لهذا العقد والعهد، وإهماله نقض للعهد والعقد والثقة. وكذلك العهود والعقود التي بينه وبين الخلق يتعين الوفاء به، يشمل ذلك عقود المعاملات كلها من دون استثناء، الشجاعة والجبن والتهور. أثنى الله في كتابه على الشجاعة ومدح أهلها وأمر بها، وذم الجبن والتهور. فشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على الأقوال والأفعال في موضع الإقدام بحكمة وحنكة، فإن أقدم عليها في حال لا يحل له الإقدام قيل لذلك تهور وجراءة وحمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وأما الجبن فهو ضد الشجاعة، ضعف القلب وخوره، ويتبع ذلك خور الأعمال والخوف مما لا يخاف وهيبة من لا يهاب. فالشجاعة خلق فاضل جليل بين خلقين ذميمين رذيلين، بين التهور الذي هو غلو وزيادة عن الحد، والجبن الذي هو تفريط وتقصير وضعف وخور. ونظير ذلك القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال، هو بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب ونافع على الوجه الذي ينبغي، يقال لذلك قوام واعتدال وتوسط واقتصاد. فإن منع الواجبات فهو البخل وصاحبه بخيل، وإن أسرف وزاد في النفقة عما ينبغي قيل لذلك إسراف وتبذير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم بأن يستقيم العبد على الإيمان بالله وأداء فرائضه وترك محارمه، مداوما لذلك، تائبا مما أخل به من حقوقها. لهذا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه، أي مما وقع منكم من الخلل في الاستقامة، التوبة والاستغفار. أما التوبة فهي الرجوع إلى الله مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، ندما على ما مضى وتركا في الحال وعزما على ألا يعود. والاستغفار طلب المغفرة من الله، فإن اقترن به توبة فهو الاستغفار الكامل الذي رتبت عليه المغفرة، وإن لم تقترن به التوبة فهو دعاء من العبد لربه أن يغفر له، فقد يجاب دعاؤه وقد لا يجاب، وهو بنفسه عبادة من العبادات، فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. التوكل على الله والاستعانة به بمعنى واحد، واعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية الخاصة والعامة، مع الثقة بالله في ذلك المطلوب. المحبة لله والإنابة إلى الله هي قوة الود لله لكماله ونعمه الظاهرة والباطنة، وانجذاب القلب إلى الله تألها ورغبة ورهبة في كل المطالب، وطمأنينة القلب بذكره واللهج بدعائه والرجوع إليه في الأمور الدينية والدنيوية الجليلة والحقيرة. فمن كان قلبه منيبا إلى الله فهو محب لله، والمنيب هو الأواه الرجاع إلى الله الأواب إليه. المعروف والمنكر متقابلان، فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ضده. الخبيث والطيب متقابلان، فالطيب ما كان طيب الصفات كثير المنافع، والخبيث بالعكس. حسن الخلق وسوء الخلق يكون مع الله ومع خلقه، وحسن الخلق مع الله القيام بعبوديته ظاهرا وباطنا مع قوة محبته والطمأنينة به واللهد بذكره وقوة الثقة به. وأما مع الخلق فبذل الإحسان إليهم ومنع الأذى لهم واحتمال الأذى منهم، وسوء الخلق بعكس ذلك كله. الشرك والكفر، الكفر أعم من الشرك، فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه بلا تأويل فهو الكافر من أي دين يكون، سواء كان صاحبه معاندا أو جاهلا ضالا. والشرك نوعان: شرك في ربوبيته كشرك الثانوية الذين يثبتون خالقا مع الله، وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون غيره ويشركون بينه وبين المخلوقين ويسوونهم في الله في شيء من خصائص إلهيته. وقد يكون هذا الشرك أكبر جليا، كأن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وقد يكون أصغر كوسائل الشرك من الرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. النفاق وأن يظهر الخير ويبطن الشر هو نوعان: نفاق أكبر كأن يظهر الإيمان بالله ورسوله وقلبه منطوي على الكفر، ونفاق أصغر كالكذب وإخلاف المواعيد والفجور في الخصومة. الكبر والتواضع، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بأن بطر الحق وغمط الناس، كما عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني وضده التواضع للحق وقبوله حيث كان ومع من كان، ولين الجانب والتواضع للخلق. فهذه الحدود ينبغي أن تعتبرها في كل ما يمر عليك من نصوص الكتاب والسنة، لتهتدي إلى معرفة ما يدخل في الأمور التي حكم الله عليها بالأحكام المتنوعة وما لا يدخل، فيحصل لك الفرقان والرشاد والبيان. فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وهو العلم بالحق والعمل به، ويجنبنا الطرق المخالفة لذلك. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وقد يسر الله تتميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة 68 بعد 300 من الهجرة النبوية، فكان على اختصاره وإيجازه ووضوحه فيه معونة عظيمة على فهم كلام رب العالمين. إن كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة، وأنه يتعذر الصلاح والإصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن في أصول الدين وفروعه، وفي الأخلاق والآداب، وفي الأمور الداخلية والخارجية. والحمد لله الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بخط الفقير إلى الله من كافة الوجوه، والأقرب والأبلغ والأفصح بخط الفقير إلى الله من الوجوه كافة. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. وقع الفراغ من نقله من خط المؤلف في سابع من الشهر المذكور والسنة المذكورة بقلم الفقير إلى ربه محمد آل سليمان آل عبد العزيز آل بسام، غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وبيان لكتاب تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76,300,000 رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده تعالى ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الأحد 16 من شهر ذي القعدة 34,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 22 من سبتمبر 13,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في ليلة الخميس 5 من شهر ذي الحجة 34,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 10 من أكتوبر 13,200 من التاريخ النصراني، وذلك بفضل الله ورحمته في المسجد الشرقي بسك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك وأهله ومن البدعة وأهلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.